بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: هذه القواعد جعلت العلماء يتتبعون الرواة فألفوا مؤلفات تضمنت عشرات الآلاف من الرواة. هذا ثقة عدل ضابط كذا، وهذا كذاب وضاع، وهذا صدوق سيء الحفظ، وهذا متهم بالكذب، وهذا كثير الإرسال، وهذا مدلس، وهذا وهذا. فهل إذا
أظن هذا في الأمة لا ينكر أحد، أظن هذا في الأمة لا ينكر أحد، لا سني سلفي ولا مبتدع ضال ينكر هذا الأمر، أن هذا عدل ضابط، ثقة عدل ضابط، هذا كذاب وضاع، هذا صدوق سيء الحفظ، هذا متهم بالكذب، هذا كثير إرسال، هذا مدلس. أظن هذا في الأمة ما أحد ينكر هذا، مما يدل على أن هذا العلم موجود. ولا يقال بأن هذا العلم موجود لاتصاله بالرواية، لاتصاله بالرواية، لاتصاله بالحديث فقط، ونقول هذا جهل عظيم، فإن هذا الاتصال بالحديث وضعت الألفاظ الخاصة به. طيب، وأولى من ذلك اتصاله بالسنة والبدعة، اتصاله بأئمة السنة وأئمة البدعة، وفي الحديث وفي علم الحديث رواية المبتدع، فكيف نعرف المبتدع من السلفي السني إلا لأن أهل العلم حكموا على أن هذا مبتدع وأن هذا سلفي سني. نعم.
فهل إذا قلت
ثم كيف لا يكون هذا العلم في المبتدع والسني ويكون في بضع امرأة والزواج من امرأة، تزوج هذه ما تتزوج هذه، كيف ما يكون في هذا، كيف يكون في هذا في البيع والشراء، في السفر، في غير ذلك، ولا يكون في السنة والبدعة؟ فعلم الجرح والتعديل الحكم على الأشخاص بالقبول أو الرد بحسب الداعي الشرعي والمقتضي الشرعي لذلك. نعم.
فهل إذا قلت عنه أنه مدلس يعني أكون قد اغتبته؟ لما يقول الثوري رحمه الله تعالى الإمام فلان مدلس تكون هذه غيبة، عند صوفية الضالين المبتدعين الجهلة هذه غيبة، لكن هذا عند علماء الإسلام نصيحة، وهذا بيان لا بد منه للناس، لأنه بهذه النصيحة وبهذا البيان نحفظ دين الله تبارك وتعالى. مالك وأحمد وسفيان الثوري والأعمش والأوزعي، وقبلهم يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والبخاري ومسلم إلى آخره، هؤلاء رحمهم الله جميعا جرحوا وعدلوا وتكلموا وألفوا في الضعفاء والمتروكين. فلان متروك، فلان وضاع، فلان صادق، فلان ثقة، فلان إمام، فلان إمام حافظ،
هؤلاء أئمة النقد وصنفوا المصنفات. وكما قلنا أخواني، من أظهر المسائل في الدين هذه المسألة، لأن الإجابة هل علم الجرح والتعديل من الدين أم لا، هل الكلام في الناس من قبول من جهة القبول والرد هذا أمر شرعي أم لا، نقول من سهولتها أن الإجابة عليها تمثل عنوانا في العلوم، علم الجرح والتعديل، علم الرجال. وما معنى علم الرجال؟ علم الرجال يعني من جهة القبول والرد، من جهة المدح والذم، بل كتب صنفت في هذا، عناوين الكتب: كتاب الضعفاء الكبير البخاري، الضعفاء الصغير البخاري، كتاب المدلسين، كتاب المجروحين، كتاب الثقات، يعني هذه عناوين، يعني الدليل على الكلام في الناس، الكلام في الرواة، الكلام في كذا، الدليل على ذلك عناوين كتب. أظن حينما يكون الجواب عن السؤال عنوان، يبقى هذا من أيسر المسائل، يعني ليست مسألة خفية يعرفها المتخصص ولا يعرف ولا يعرفها غير متخصص أبدا يا إخوان. هذه مسائل أقول الجواب عنها عنوان علوم، علم الرجال، علم الجرح والتعديل. طيب، وصنف فيها أسماء كتب، أسماء كتب كما ذكرت لكم. فهذه مسألة، إحنا ما يضع ابن حبان كتاب المجروحين، تأتي أنت بعد ذلك تقول الجرح ليس منهج السلف، لما يضع لك البخاري أنت بتقول يعني البخاري والعفة، وكان البخاري أقصى ما يمكن أن يقول فلان فيه نظر وما أدري هذه الأشياء. البخاري وضع كتابين في الضعفاء، الضعفاء الكبير، الضعفاء الصغير، البخاري رحمة الله عليه، حيبة ماذا، والثقات وضعوا في الثقات، فصنف في الثقات، صنف في المدلسين، صنف في المجروحين، صنف في الضعفاء. انت ماذا تريد اكثر من هذا؟ يعني الدليل على وجود هذا الامر ماذا؟ عنوان، عناوين كتب، عناوين. طيب، يقول لك ان هذا خاص بس بعلم الجرح والتعديل. المشكله يا اخواني، لو انك تنطلق من قاعده علميه، لو انك تنطلق وراء امام لو انك تنطلق بعلم انت تستحق المناقشة، لكن المشكلة ان هؤلاء ما يستحقون المناقشة ولكن واقع مفروض لابد ان ترد عليه. طيب انت تقول هذا الذي ذكرته الان فيما يتعلق بالحديث، كتاب المجروحين، كتاب الضعفاء، هذا فيما يتعلق بالرواة، فين بقى المبتدعة؟ نقول لك طيب يا سيدي تعالى، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، كتاب الرد على الاخنائي، كتاب الرد على البكري، كتاب رد الدارمي ابي سعيد على بشر المريسي العنيد، هذا تريد اكثر من هذا؟ الرد على ابن عربي، يبقى اذا موجوده كتب كثيره في الردود على اعيان اهل البدع، يبقى كتب فروض على الرواة، كتب فروض على اهل البدع. وبعدين حتى اريحك، انت لسه واقف عند مساله الرد، تعال نتكلم في مساله القتل، مساله النفي، مساله السجن، تعال نتكلم هذه المسائل. قتل أئمة البدع في مصلاة العيد، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم فإن مضحن بالجعد بن درهم، الصحابة قاتلوا وأجمعوا على قتل الخوارج، أنت لسه راضي أتوقف عند الردود؟ لسه واقف عند الردود يا رجل، تعال الحز الرقاب، بس طبعا من السلاطين طبعا والأئمة أئمة الدين ما هو من أحد الناس. يبقى أنت لسه واقف عند الرد على البدع، وأهل السنة ما اكتفوا بالرد على البدع إنما قاتلوا من استحق منهم القتال، وقتلوا منهم من استحق القتل، وساجنوا من استحق، وضربوا من استحق الضرب. أما على عمر رضي الله عنه صبيخ بالعراجين حتى سال الدم من رأسه وقال ذهب الذي كنت أجده يا أمير المؤمنين. يبقى قتل وسجن ونفي والرد على أهل البدع، نهيك بقى عن الهجر وترك الصلاة وترك الترحم، إظهار الترحم والعيادة، وكل هذا من أهل البدع، من أهل السنة وأهل البدع، ما شيء إلا وقد سلكوا أهل السنة والجماعة مع أهل البدع من التحريف. نعم، وأنت لسه واقف، أحدهم ممن يزعم السلفية أيضا، أحد إخوانكم يرسل إليه ما حال فلان يا شيخ وكذا، قال ولى هذا الزمان، ذهب هذا الزمان، ما حال فلان، ذهب هذا الزمان وانت سلفي؟ آه والله يا إخوان شيخ مسؤول عن دعوة سلفية في بلد، ولى هذا الزمان، يعني ولا الدين ولا العلم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعياذ بالله، ولا وكذلك نفصل الآيات ولتبين سبيل المجرمين، ولا هذا، ولا ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تول. عارف سبيل المؤمنين كيف وسبيل المجرمين كيف؟ كيف أعرف المجرمين من المؤمنين؟ كيف أعرف إذا كان الزمان هذا ولا؟ ولهذا عجيب يا اخواني، يعني سبحان الله، طب في عندك دليل يا اخي يا شيخ يا من تربي على المنهج وتربي الطلاب عندك ويجلس الطلاب زيكم بالضبط وكتب سالفه، يعني يجيب كتب لكن يسقط عليها ماذا ويربى على ماذا؟ يقول لك ولا الزمان ده، ولا هذا الزمان، خلاص ذهب الزمان، ما حال فلان وعلان، اشتغل بالعلم. الاخ قال لي طيب اليس هذا من العلم الذي ينبغي ان نتعلمه وكذا وكذا؟ قال هذا من الغيبه. قال اذا علماء الجرح والتعديل وي وي الى اخره، ومن كان هذا كله غيبه؟ ولهذا فعلا من توفيق الله عز وجل ان يوفق الطالب لصاحب سنه، لان الغالب يا اخواني انه الطالب على دين شيخه، ده الغالب، الغالب الا من بصره الله، الغالب الشيخ هذا معه مجموعة والشيخ هذا مجموعة، دول على منهج دول على منهج، ده عندنا محدث الزمان وإمام الأمة، وده عندنا محدث الزمان، وعلى حسب ما يربيهم، قل من يخرج على شيخ، قل. نعم نعم أيوة عارفهم عارف، نحن لا نخالفكم مسألة الخروج بس أصل الحاجة ده مش شرعي. اسكت يا لا استنى ما أقول لك. نحن لا نخالفكم في الجرح ولا التعديل بس إن كنتوا بتجرحوا أهل السنة. إحنا بنخالف في المعين. أوه انت جاي هنا امتى؟ انت حضر درس يوم امتى؟ طب ما احنا قلنا الكلام ده. مش احنا قلنا طريقة الردود ادارة الردود. مش احنا قلنا كده. حافظهم يا محمد عارفهم طريقة الردود. عايز افهم بقى لا نخالفكم في الردود بل في طريقة الردود. يعني ايه؟ ما فيش مشكلة انت لا تخالفنا في الردود تخالفنا في الطريق. ماشي. ما هي الطريقة الغير شرعية التي وقعنا فيها وما هي الطريقة الشرعية تدعونا إليها؟ ماشي مفيش مشكلة. إيه بقى هي الطريقة؟ الكثرة. وهي الأصل أصلا. الكثرة دي كم يعني؟ مش هي كده محمد بيقول كده ولا إيه؟ المجرم الأثيم أهو. كلام جميل. كلام طب تمام. تمام ابتداء يعني لو احنا عوام زيهم طب كتب الشيخ ربيع فيها كام مثلا يعني. ها طب ايهم الحق ازاي يبقى وده اكثر وده ما اكثرش وانت دلوقتي محل انتقادك كثر الشيخ ربيع اكثر والشيخ عبد المبزمة اكثر وانت انتقادك في الكثر يبقى الشيخ ربيع منحرف في هذا الباب والشيخ ربيع والشيخ ابن باز مستقيم يقوم ياتيك واحد يقول لك لا ده الشيخ ربيع هو المستقيم والشيخ ابن باز هو المنحرف انت بقى بتقول يا محمد نحن نقول ان الاصل
حدود كما جاء عن السلف وان الذي يقلل حسب الواقع بتاعه حسب مثلا لو الامر عنده ظاهر يكسر من الرجوع لو الامر عنده خفي والبدع منتشره يكسر من الرجوع اما لو البدع وليده
طب هقول لك واقع ابن باز وواقع ابن الشيخ ربيع بلد واحد ممكن نرد نقول ايه طيب انا بقى اكثر ومش ابن باز يبقى انا منتقد كده عشان يعني الشيخ كان ممكن يتكلم عشرة فاكتبها بكلمة قدر يعني اذا ممكن اقول كان ينبغي للشيخ ربيع برضك في الكلمة رجل علامة وامام اصل ايوه ما اصل بس انت اكثرت عندهم كثر كم رد على أسامة بن لادن وإحنا كم رد على أسامة بن لادن العدد إحنا أكثر في أسامة بن لادن اللي عنده سلمان وصف إحنا أكثر مثلا يعني لو قال كده قال يعني أنتوا كده مو أنتوا بتربطوها بإيه برضو بالداعي ها ها يعني اذا نقول ايه احنا بنقول لهم الان يعني الخلاف في ايه انتوا تقولوا كثرة وقلة ومنهج وكذا ما نجعلها مسألة علمية نناقشها بغض النظر عن الاعيان الا وهي ما حكم الردود على البدع بكثرة مش هو ده المسألة مش زي مسألة محمد يبقى الاول اسحبهم يا حبيبي يا محمد يا ابراهيم يا حمادة يا كذا اسحبهم الى الاصل اصل المسألة اوعوا تجعلوها باعيان ده اكثر ده اقل هنجيلها بس الاول نبحث اصل المسألة انت الان انتقادك كثرة وقلة طيب تعالى نعنون للمسألة ما حكم الاكثار من الردود على اهل البدع ونسأل فيها ابن باز ونسأل فيها العثيمين ونسأل فيها ربيع بن هادي ونسأل فيها العلماء ونسأل فيها السلف اللي قبل والنتيجة لا تخرج نتقيد به فإذا سألنا السلف على هذه المسألة الجواب كما قلنا الثناء والمدح لمن رد ولمن أكثر الردود. من هنا نجد الترجمة كان شديدا، كان غصة في حلقهم، كان جذعا في أعينهم، كان كثير الردى، كان إلى آخر ذلك التراجم. راجع للذهب ورجع إما تجد الوصف بالكثرة والشدة وغير ذلك، ده وصف بارز جدا 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 جدا. نيجي بقى ننزل إلى علمائنا نقول ده أكثر ده أقل. الضابط أنت عندك إيه؟ أنت بتقول كثرة، تقبل كم من الردود يكون عندك مقبول وكم من الردود يكون عندك غير مقبول. أعطينا عددا. لو قلت خمسة طب الستة ما المانع؟ لو قلت عشرة طب الأحد عشر، لو قلت مئة طب والمئة واحد ما الدليل علي أن هذا ممنوع؟ إذا قال أنا ما أقصد بس الإكثار 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 من هذا، نقول طيب رجعنا إلى أصل المسألة، ناقشنا بدليل، إحنا بنقش بدليل الإكثار سنة، الإكثار منهج، الإكثار كذا. يقول لو نظرنا إلى كتب العلماء، ننظر إلى قواعد العلماء مش كتب العلماء، لأن هذه حسب دواعي ولا يمكن أن يتفق الناس في العدل. لكن الشيخ الألباني هيثنى على الشيخ ربيع لأنه كذا، الشيخ ابن باز يثنى على الشيخ ربيع لأنه كذا، الشيخ ابن باز ترفع إليه هذا فيرد. وبعدين تعالى ألا تعلم من ردود هؤلاء ابن باز والفوزان أنها كتب؟ كم حجم بقى الكتاب؟ لما نرد على الصابوني للشيخ ابن باز كم؟ ونحن أخذنا دورة كاملة في ردود الشيخ على أعيان أهل البدع، وأخذنا دورة كاملة للعثيمين في حكم الرد على أهل البدع وتسميتهم والتحذير منهم، بل من الطلبة الذين يجلسون في الحلق لا في المشايخ الذين يدرسون. يبقى المرجع إلى القاعدة، مرجع القاعدة. إنما الأحد معروف أن الخلق أحمد بن حنبل، ابن معين، أبو حاتم، أبو زرعة، دول أئمة النهضة ولا يمكن يقع التساوي بينهم في ذلك. هذا يسأل عن الشخص ويقول هذا يسأل عن الشخص، هذا جاءه داعي فيتكلم، هذا جاءه كذا إلى آخر ذلك. ولهذا هات إماما واحد من أئمة السلف ولا عالم من علماء الأمة اليوم حذر من كثرة مثل ما تحذر. إذن أنت الخارج عن سبيل العلماء، أنت الخارج عن منهج العلماء. لكن تعال بقى نقلب المسألة، ترك الردود مع الحاجة إلى ذلك ونصح الأمة يقتضي، أليس من كتمان العلم؟ أليس من غش المسلمين وعدم نصيحة؟ أليس من التولي يوم الزحف؟ رد بقى أنت على هذا، رد على هذا. فهذه معروف أنها شبهة، يعني داحضة ولا تمت العلم بصلة، بل هي كما قلت لك هي من أحد رجلين، إما جاهل بمنهج السلف وإما حاسد لمن يقوم هذا المقام ويعجز أن يقوم مقامه، فأراد أن يفصل مسألة تتناسب مع حجمه. بس المسألة دي أنا لا أستطيع أدرس أصول فقه فأقول دعوكم من أصول فقه دخل فيه علم كلام وكذا ودعوكم من هذا العلم، أنا لا أستطيع أدرس حديث فأقول هذا الكلام، أنا لا أستطيع أدرس وهكذا، أنا عالم في اللغة دون غيرها فأقول اللغة أهم شيء ندرسه لأن دلالة الألفاظ وفهم الألفاظ والقرآن باللسان العربي، يبقى علم اللسان ده العلم رقم واحد. وهذه كلها ما عرف كده، في ناس يعرفون بهذا. فإن أنت بتقوله هذا بيهم، زي مرة واحد بنتقدنا فبيقول كثرة الحركة وكثرة كذا والمروح هنا وهنا وهنا ودغا، هذه شأن الحركيين، تجد الحركيين ليه النهار يمشون وأول آخره، فده شأن الحركيين. يعني كثرة الانتقال صارت مزمومة، ما شاء الله تبارك الله، يعني الذي ينتقل جد المنهج بدل من أن يمدح الطريقة، لا ده صارت من طريقة الحركيين الحزبيين. هو احنا انتقدنا على الحزبيين كثرة الانتقال ولا كثرة الانتقال بالبدع ولا أصل الابتداع؟ هذا أصل الابتداع، فما بينتقل بينشر، ولا هو الحركيين من الحركة، الحركيين مش الحركة اللي بيمشي كتير، لا اللي له منهج حركي فكر معين خلاف الأثري، هذا منهج الحركين حزبيين يعني. فقام الأخ، أنا أسمع التسجيل، فالأخ بيقول له بيقول إيه، لكن شوف شأن العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكان، النبي رحل، النبي ما رحل إلا فين بعد الهجرة، لكن أقام النبي مكان، ولما أقام بالمدينة خلاص أقام بالمدينة ودرس وكذا، وما انتقل، ينبغي على الشيخ يجلس في بلده ويعلم. قال له شيخ، ما هو الشيخ هشام بيجلس ويعلم، له دروس في البلد وبيجلس يوميا، هذه زيادة يعني، هذه زيادة، ده حتى الشيخ بيجلس يعني ساعات طويلة في البلد. قال له آه طويل صح، ما والسلف قالوا إذا طال المجلس كان للشيطان حظ فيه، يعني برضو ما فيش فايد، يعني قعدوا طول برضو ما فيش فايد، يعني كده تحرك بقى حركة، جلس ودرس ودرس ساعات، يبقى ده للشيطان حظ في، يعني ما في فائدة، يعني لابد أن تكون ماذا على طريقتي وهواه. هذا والله يا أخواني سبحان الله ظالمون للطلاب، والطلاب الذين يقتنعون بأمثال هؤلاء ويجلسون عندهم، هذا الطر على تشكيلات تقع، ولو كان فيه الخير لما يعني كان من 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 طلاب هؤلاء. فين يا أخي لما وكيف يا أخي، فين يا أخي مناقشة شيخك؟ الإنسان بيسعد سبحان الله لما يعني يناقش والطالب يقول له فين الدليل، على ما الدليل على هذا، يعني ما الدليل على هذا، ما الدليل على هذا، لازم يتربى الطالب على هذا. نعم نعم العزل. في 10 ادوار لقيتهم انهدوا بقى دور واحد. هؤلاء يا اخويا محمد، شوف انت وانت وانت وانت، انتم حفظتم المنهج سماعا اكثر من قراءه، سماعا الشبهه والرد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره وعشرين، وده يجيب نقل وده يجيب نقل وده يجيب شبهه وده يجيب كذا، وتتنوع في ذلك الردود وتتعدد وتاتي من كذا وجه، لدرجه ان انت حفظت هذا من كثره، يبقى الكثره ادت الى الرسوخ. مسألة الإيمان، مسألة العذر، مسألة الخروج، مسألة العزل، مسألة كل دي مسائل إنما ورد لكثرة. يمكن أنت ما فتحتش كتاب مثلا، أو حتى لو فتحت الكتب بعد ما استقرت إليك اعتقادا فأنت بتفتح طلب مزيد، إنما هذه المسائل ما جاءت بماذا؟ بالكثرة. الأمر المهم بقى مهم، كثرة كتب السنن، كثرة كتب السنة تجعلك تكثر التعرض لأهل البدعة. حينما تشرح كتب أهل السنة بكثرة، كتب أهل السنة عبارة عن إيه؟ حق وبيان وارد وباطل وبيان وارد. إذن اليوم أنت تتكلم مسألة الإيمان، تتكلم مسألة الإيمان بتسقط على الواقع، عندنا مثلا في مصر برهامي وكذا في مسألة شرط الكمال، عندنا رسلان في مسألة الإيمان، عندنا طلع الظهران وكذا في مسألة، هتتكلم في مسألة الخروج على السلطة في كتاب السن، هترد أيضا على الحزبين وعلى كذا، على شبهة الخوارج في مصرنا، وعلى شبهة المعتزلة في مصرنا، رسلان ومن معنا طريقة المعتزلة، حسن ومن معنا طريقة الخوارج، ما يوجد في العالم الإسلامي، أسامة بن لادن، تنظيم، ما هو لابد مع تكرار كتب السنة هيكثر ماذا؟ هيكثر الردود، ده طبيعي، لأن أهل السنة وصف بانطفته، لابد تذكر طبيعي. أنت كلمت في القدر هتذكر القدرية والجبري، أنت كلمت في الإيمان هتذكر الخوارج والمرجئة، أنت كلمت في الصفات هتذكر معطل وممثلة، أنت كلمت في الثورات هتذكر برهامي هتعيد هذا الكلام آلاف المرات. ليه؟ أولا لوجود المقتضي، كتب السنة هي التي تستدعي ذلك. الأمر الثاني، يا من تقول بكثرة الردود، هل نظرت واتقيت الله في كثرة الابتداع في الدين؟ يعني من المكثرين من البدع الذين يحورون البدعة بأساليب زي الجهمية كده زمان. أول حاجة القرآن مخلوق، أخذ السنة والجماعة حصانة وردوا قاموا القرآن غيره حوروها جعلوها لفظ بالقرآن مخلوق، تفطن أهل السنة وردوا حوروها ليه الوقف نقول كلام الله ونقول مخلوق ولا غير مخلوق. إذن أهل البدع يحورون البدعة بحسب رد، فإذا تفطن أهل السنة لهم وردهم حوروها للغة أخرى وبالتالي تحتاج إلى رد جديد. يبقى لابد أن تقف على الثغر، لابد تقف على الثغر. فبدلا من أن تقول أهل السنة يكثرون أو فلان يكثر، قل أين أنا مع أين دوري فلان، هذا ما يكفي أمة، ما يكفي أمة، الأمة في حاجة إلى جيوش في آل الردود جيوش. والله ما يقول هذا فاهم ولا عارف بمنهج السلف. لما تأتي عنده واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة في وسط ملايين ومليانة في وسط حزبيات مرتبة في وسط هذا وتقول فلان يكثر ولا تتكلم في البدع يكثرون، وفين دورك أنت؟ والسؤال لو لم يقم فلان المكثر أو علان المكثر هذا بالواجب عليه متى كان يعرف الناس الحق؟ لو وكلت الأمة إليك كانت تعرف الحق؟ كانت هترد شبهة؟ يا من تقول أنت بالإكثار، لو وكلت الأمة إليك كانت تعرف؟ كان الصغار يعرفوا كيف الرد على الشبهات؟ كل من أراد الحق نعرف منين؟ لو وكل الأمر إليك أنت، فكل من بين جزاه الله خيرا. بل العكس، الأمة تحتاج إلى جيوش في مقابلة جيوش ودول من أهل البدع. يبقى ما تأتي عند واحد أو اثنين أو ثلاثة يقومون بالحق فتأتي تقف سد المنيعه الأكثر وفي طريقة العلماء، طريقة العلماء، طريقة السلف، طريقة العلماء، طريقة القرآن. القرآن في كل صورة يذكر هذا، في كل صورة يذكر هذا، أعيان وأوصاف السنة، أعيان وأوصاف من جاء للسلف. سموا لنا رجالكم، انت نائم، انت نائم جاهل، لا تصدر جهلك للناس. عندنا علم يسمى بعلم الرجال، وانت لسه بتقف عند حد الكلام في الرجال؟ ده علم اسمه علم الرجال. طب كم رجل انت كلمت فيه الامه؟ كم؟ والله تعجز، هتجيبهم من التقريب ولا هتجيبهم من الضعفاء ولا تجيبهم من المجروحين ولا تجيبهم من ثقات ولا تجيبهم، هتجيبهم من انت؟ كم الاعداد الذين تكلمت فيهم الامه؟ كم هم؟ وانت تقول كثرة، بنقول لك قتل تقول لي كثرة، بنقول لك طرد تقول لي كثرة، بنقول لك حبس تقول لي كثرة. نفسي واحد يتكلم بعلم، ما يعجز هؤلاء. شوف يعجز هؤلاء. فدي اغراض معينة انا اقول لك خذها مني، هي انما هي اما جهل من السلف او حسد لمقام هو ما يستطيعه. نعم رسلان اللي كان في وقت نقاطه لك ايه يعني بيتهم بالردود وكذا وطلبه بقى يدافع بقى شيخ المحنة وخلافه. خلاص رسلان هذا لما يعني كفر ضرور من قبلنا يقول ده ما بيسيبش حاجة، ده الردود مش عارفها سمعان بيان ابن سمعان الردود ما يعني بيستهزئ يعني. انت ممكن يقال فيك كده وكنت تبطل ما شاء الله. فهؤلاء معروفون يعني. فالمهم كما قلت لك، الرد على هذه الشبهة عنوان العلم، الرد على الشبهة عدد من تكلم فيه بسلف الأمة. أنا أريد واحد واحد يحصي لي بالضبط كم رجل تكلم فيه العلماء بالجرح والتعديل. كم رجل؟ كم؟ لا يمكن واحد يحصي هذا. مئات يا أخوان، آلاف 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 لما تكلمت في مجرح التعديل، آلاف. حتى عد بعض المستشرقين علم الرجال في الأمة وكلام الأمة في الرجال وجرح التعديل وكذا دليل على من دلائل النبوة وصحة هذا الدين. نعم أيوة تفضل. الشيخ ربيع الشيخ الألباني رحمه الله عليه من اعتني بهذا العلم وكذا هو يقول رحمه الله تعالى بأنها من ما يتعب هذا الرجل إلا إما جاهل وإما حاقد. نعم.
وهكذا لبيان الحق حتى تكلموا في أبناء الصحابة وتكلموا في ناس من قريش ومن أبناء المهاجرين ومن أبناء الأنصار ومن العمريين ومن البكريين ومن العلويين
العمريين
ومن العمريين ومن البكريين ومن العلويين من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بيت الصديق ومن بيت الفاروق تكلموا في أبنائهم وبينوا معاصرين لأبي حنيفة وقبله وبعده حتى بعضهم يبين حتى عن أبيه مثلما قال ابن المديني هذا دين الله أبي ضعيف ومثل أبناء أبي شيبة محمد بن عبد الله وأخوه عثمان وجدهم أبو شيبة هذا ضعيف ما قال هذا جدي لا أتكلم فيه هم أئمة جبال حفاظ مصنفين فمصنفون فأبو بكر بن أبي شيبة مؤلف المصنف والمسند وله مؤلفات ويكفيه المصنف فهل غضب لما قيل عن جده إنه ضعيف وراح يكافح
يعني الدين يقول أبي ضعيف وهذا جد ضعيف
لا حتى لو غضب فلن
يغضب والله قال لنوح عليه السلام في ولدي إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح والنبي قال والله عز وجل لم يأذن لنبي أن يستغفر لأمه ولم يأذن لنبي أن يستغفر أبي طالب. نعم.
حتى لو غضب فلن يعبأ به الناس سيسمع له سيسقط.
نعم نعم ولا تأخذكم مما رأفته في دينه وإذا اعتداء على عرض امرأة كيف بعرض دي. نعم
حتى لو غضب فلن يعبأ به الناس سيسمع له سيسقط فلو عارض وقال لماذا تتكلمون في جدي جده كان قاضيا وكبيرا وشخصية عظيمة لكن كان ضعيفا في الحديث فأسقطوه حتى إن أولاده أسقطوه وشهدوا عليه بأنه ضعيف علي بن المديني سأله عن أبيه فقال اسألوا غيري فقالوا نسألك أنت فسكت قليلا ثم قال أبي ضعيف هل هذه غيبة هل هذا عاق لأبيه تكلم فيه يعتبر عقوقا عند الصوفية وعند الجهلة الآن الذين لا يقبلون النقد يعتبر هذا عقوقا كيف تكلم فيه أبيه لكن هل أبوه أكبر من الإسلام دين الله
الله أكبر. نعم
هذا دين الله تبارك وتعالى لهذا ورد في القرآن هذا النقد وهذا البيان
يقولون شيخ ربيع رد على ولدي محمد لما تكلم في ابن باز وكذا وإن كلام يعني فيه نوع لمز بهم يعني كنا ما يقول إن أبي يعني قام بالردود وما أدري كان ياما كان يتصل على رضوان في قناتي وكذا ورجل عنده الحرف أيضا محمد ابن الشيخ ربيع ليس على جادة ف رد عليه الشيخ ورد موجود يعني لو تأتون به لو أحد يأتي به رد قال لا بل المشايخ قاموا جهودا عظيمة واوا إلى آخره. نعم
يقولون الآن يوجد كفار وشيوعيون وعلمانيون وأخطار محدقة بالأمة ونحن نتكلم بعضنا في بعض فلنترك هذا الكلام
هم يقولون يعني. نعم
طيب أنت تدعو إلى الضلال وتدعو إلى البدع وتحرف دين الله كيف نسكت عن هذا
صحيح
أنت تتكلم بالكفار وما فعلت شيئا أبدا ولا رددت شيئا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين هاجموا قريشا في المعركة التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي أعظم معركة فاصلة في الإسلام معركة بدر ماذا نزل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قلة 310 والدنيا كلها تحيط بهم بحار من الكفر فيحيط بهم الكفار من العرب والفرس والرومان والهند وهم عدد قليل والله أنزل عليهم سياطا من النقد اختلفوا في الأنفال فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذا الذي يقول أنا قاتلت وهذا الذي يقول أنا كذا وهذا يقول أنا أولى وأنا أولى قال لهم ليس لكم شيء قل الأنفال لله والرسول وقبلها وهم ذاهبون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خرجوا إنه جاءت عير لقريش فخرجوا لعل الله أن ينفلنا إياها فخرجوا لهذا الغرض ما خرجوا للقتال ثم سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بإقبال قريش لحماية العير فماذا يصنع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب بأن قريشا ستخرج وتحمي وتقاتل عن هذه العير. فجاءت قريش بقضها وقضيضها للقتال، فجاءوا للقتال وليس فقط ليخلصوا العير. فأرسل لهم أبو سفيان أنه ساحل بالعير فنجا. أرسل لهم أي إلى أبي جهل وكبار قريش، قال لهم إن العير قد نجت فارجعوا. قال عقلاء قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والأخنس بن شريك وغير من عقلاء قريش، قالوا نرجع. قال أبو جهل أبدا، لن نرجع حتى نقتلهم في بدر ونعزف وتغني علينا النساء ونشرب الخمر حتى يسمع بين العرب ماذا فعلنا. فما زال ينفخ فيهم حتى عزموا على القتال. فماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يستشيرهم. فكان بعضهم يجادله في القتال، يجادلون في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال انظر هذه ضربة على الصحابة، قال هذه ضربة على الصحابة، فناس يقولون ما عندنا عدة للقتال وما عددنا للقتال وما جئنا للقتال إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام مصمم على القتال، واستشار أبا بكر وعمر فقالوا نقاتل. قال المقداد والله يا رسول الله لو أردت بنا برك الغماد لقاتلنا، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. ارتفعت معنويات بعض الصحابة بعد ذلك بعد الجدال والأخذ والرد.
المهم
شيخنا، كلمة ضربة على الصحابة يعني.
نعم،
كلمة انظر هذه ضربة على الصحابة يعني، هل فيها شيء
يعني ماذا يقول، ماذا يقصد، ماذا يصنع؟
بما سبق
يجادلون، فما زال حتى عزم القتال، فماذا يصنع الرسول؟ يستشيرهم وكان أظن يجادل في القتال كذا. انظر هذه ضربة على الصحابة، فمثلا يقول ما عددنا القتال وما عددنا القتال وما جاء القتال آخره، والرسول مصمم على القتال واستشار أبو بكر وعمر فقال نقاتل. ما يعني ماذا يقصد من ضربة يعني؟ يعني كأن هنا يجادلونك حق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ما أدري ما المراد يعني.
قال المهم هذا نقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن كان القرآن يسكت، قد يقول بعض الناس ماذا يحصل لو سكت، لكن هذه تربية عظيمة كان لها آثار كبيرة في حياة الصحابة رضي الله عنهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوري بالغزوات فيخرج بهم وهم لا يعلمون هل يريد القتال أم لا.
يعني هذه كلها لا شك أنها يعني من جهة الجواز جائزة، لكن أولى منها مثلا هذه المهم هذا مثلا توجيه لأصحاب رسول الله، نصيحة لأصحاب رسول الله. نعم، وإن كان نقد بصفة عامة يعني ما في إشكال، بس استعمال ما هو أحسن من هذا أولى. نعم، وأولى أولى. نعم.
ثم يقول هذا العدو، ثم يقول هذا العدو فيهجمون ويقاتلون.
أيضا ممكن القرآن يسكت يعني لا يذكر ذلك، لا ينبه إلى ذلك. نعم.
ثم يقول هذا العدو فيهجمون ويقاتلون، ما يحصل نزاع ولا جدل ولا شيء. في قضية الأسرى بعدما نصر الله ورسوله وأظهره على أعدائه، قاتلوا من قريش 70 وأسروا 70 وأخذوا الأسرى وهم متجهون إلى المدينة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هؤلاء الأسرى؟ وقال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه. ما رأيك يا أبا بكر؟ قال أبو بكر وبعض الناس يا رسول الله هم قومنا وعشيرتنا، نأخذ منهم ما لا نتقوى به ونستعين به لعل الله أن يهديهم في يوم من الأيام إلى الإسلام. وقال عمر يا رسول الله هؤلاء صناديد قريش، وما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه، أرى أن تمكننا من قتلهم ومن استئصال شأفتهم، فإن هؤلاء صناديد قريش إذا قتلناهم لا تقوم للكفر قائمة. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر ومال إلى رأيه وأخذ الفداء. جاء في اليوم الثاني عمر وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال عمر ما يبكيكما؟ إن رأيت بكاء بكيت وإلا تبكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض على قومك، والله لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة. الحديث في صحيح مسلم. وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
يعني جاء البيان والتوجيه من الله سبحانه وتعالى أن ما كان يراه عمر هو الأصل. نعم، يعني أريد أن الشيخ أن يقول يعني في دين الله عز وجل ليس يوجد مجاملة، المصيب مصيب والمخطئ مخطئ، مهما كان قدر الذي يحتاج إلى التنبيه ويحتاج إلى العتاب ويحتاج إلى كذا، يعني ينبغي في النهاية أن يصحح دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس في دين الله عز وجل محاباة ولا مجاملة أبدا. نعم يحفظ العالم قدره، لكن لابد أن يبين خطأه. بعض الناس يقول يعني بيان خطأ العالم، قد يأتي واحد مثلا جاهل أو كذا فيستغل يعني هذا في إسقاط قدر العالم وإلى آخره، وقد يأتي متعصب أيضا فيعتقد أن خطأ العالم هذا من الدين. يبقى إذا نحن نرد على العالم خطأه ونحفظ العالم قدر فيكون قد اجتمع الأمران، لكن هذا المنهج فقط خاص بأهل السنة والجماعة. نعم.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه رأوا الفداء، وعمر رأى غير ذلك، وجاء الصواب لمن؟ لعمر رضي الله عنه. وآيات كثيرة في هذا النقد، نقد الكفار، نقد اليهود، نقد النصارى، نقد المشركين، نقد الصحابة، نقد المنافقين، آيات كثيرة كلها في البيان والنقد والتوضيح. وفي السنة شيء كثير فكذلك، وفي السنة شيء كثير كذلك. فمثلا في القرآن قوله تعالى: عاف الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المنافقون يعتذرون إلى جاء المنافقون يعتذرون فيقولون: يا رسول الله أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، وهذا يقول أنا مريض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعذرهم. والأعذار هذه كلها أكاذيب، فأنزل الله هذه الآية:
عفى الله عنك
الآية، يعني هذا درس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة إلى الأبد. ثم أنزل الله في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله قال: يا رسول الله أبي توفي وأريد أن تكفنه بثوبك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه وأخذ ثوبه وكفنه به وأجلسه على ركبتيه وكفنوه وحنطوه وأنزله في القبر ودفنه. ولما قام يصلي عليه قال عمر: يا رسول الله أتصلي عليه؟ ومسك ثوبه وقد قال يوم كذا كذا وكذا، وفعل يوم كذا كذا وكذا. قال: إن الله خيرني فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لو علمت أني أستغفر لهم أكثر من 70 مرة ويغفر الله لهم لاستغفرت لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فهم التخيير، فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
فانقطع بذلك التأويل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولهذا من عرف بالنفاق كان النبي يترك الصلاة عليه، أما من جهل فإن النبي كان يصلي عليه، أما من علم بالنفاق كان النبي يترك الصلاة. ولهذا لما عين النبي بعض أسمائهم لحذيفة ومات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينظرون إلى حذيفة، فمتى صلى على رجل صلوا عليه، ومتى ترك الصلاة تركوه. نعم.
وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. كل هذا فيه توجيه، ولو للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصرفات الرسول، يعني تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرها إذا ما وافقت ما عند الله، كاجتهاد حصل فيه خطأ يأتي والله التوجيه والعتاب والتصحيح. ما يقال فيه إذاء لشخص محمد صلى الله عليه وسلم أو قال أنا رسول الله لا يعترض علي، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا لكتم هذه الأشياء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمدا كاتما شيئا لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، في قضية زينب رضي الله عنها. انظر هذا النقد لرسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة ينتقد بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، حتى المرأة تنقد، فعائشة رضي الله عنها كانت تنتقد وتصحح، وألفوا كتابا في تصحيحها للصحابة ونقدها لهم تعرفونه، الذي ألفه الزركشي. وكان عمر ينتقده عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيره، وعمر كان ينتقد، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وجاء مالك ينتقد شيوخه وينتقد العلماء ويجرح ويصحح ويضاعف، وجاء الأئمة وتوالوا على هذا وألفوا في هذا المؤلفات الكثيرة الغزيرة. والنقد يكون لتنقية الناس، قد يكون نقدا لهم وقد يكون بيانا لأخطائهم أو لضلالهم. فهذه الأمور جاء بها الإسلام، فحرم الأموال والدماء والأعراض كما قلنا، لكن الدم يباح إذا كان قاتلا للنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذه الأشياء تبيح دمه. فلذلك الذي يخطئ
يعني ما تبيح نقده، تبيح دمه إذا وجد المقتضي. نعم.
فلذلك الذي يخطئ ويضل يهدر عرضه، فيبين ذلك، لكن بشرط أن يكون البيان نصيحة لله.
وإلا تساوى أحمد بن حنبل مع أحمد بن واد، لكن هذا أحمد السنة وهذا أحمد البدعة. لا بد أن نقول هذا، لا بد أن ننتقد من ضل ونثني على من استحق. ففرق بين بشر السنة وبشر البدعة، بين أحمد السنة وأحمد البدعة. فأحمد السنة أحمد بن حنبل، أحمد البدعة أحمد بن أبي ذؤاد، بشر السنة بشر الحافي، بشر البدعة بشر المريسي. لا بد أن نفرق بين عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد، فيونس بن عبيد إمام السنة، عمرو بن عبيد إمام البدعة. متى يعرف الناس الفروقات هذه إذا ما كان في كلام في الرجال؟ سبحان الله. نعم.
وأن يكون الناصح قصده بيان الحق
أكثر من 5000 صفحة يرد بها ابن تيمية على رجل واحد، ويقول يكثر من الردود. 5000 صفحة من هذه السنة قرأت 10 مجلدات في الرد على رجل واحد، رجل واحد، رجل واحد، 10 مجلدات، ويقولون يكثرون. نعم.
قال وأن يكون الناصح قصده بيان الحق وتحذير
جاهل الأمة، سبحان الله. نعم.
وتحذير الأمة من الوقوع في الخطأ ومن الوقوع في الضلال، فهذه الشروط لا بد منها. ثم قلنا إن القرآن فيه نقد كثير للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولغيرهم من المشركين وكفار ومنافقين وغيرهم، فنقد كثير في القرآن من هذا المنطلق، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب بيان الخطأ وإظهار الحق. وقلنا إن علماء الإسلام عرفوا هذا ووضعوا قواعد في الأصول وقواعد للحديث للحفاظ على الكتاب الذي
تعهد الله
للحفاظ على الكتاب الذي تعهد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم نعم نعم. نقول يعني لو النصيحة والبيان أحسن. نعم. وليس بالكثير نقد كثير، لا وليس بالكثير، ونقد استعمال النصح والبيان والتوجيه هذا أفضل لا شك. نعم.
فالله هيأ هذه الأمة كلها لحفظ هذا الدين، فهذا يؤلف في اللغة لخدمة هذا القرآن، هذا يؤلف في المعاني والبيان، وهذا يؤلف في أصول الفقه، وهذا يؤلف في الفقه، وهذا يؤلف في الرجال، وهذا يؤلف في الناسخ والمنسوخ. كل هذه من الوسائل ومن الأسباب التي حفظ الله بها هذا الدين، والذي له صلة بكلامنا هذا النقد. فكم ألفت في نقد الرجال عند أهل الحديث، وكم رد الفقهاء بعضهم على بعض، وكم رد الأصوليون بعضهم على بعض، وكم رد اللغويون بعضهم على بعض. كل هذا لخدمة الإسلام ولبيان الحق. وبهذه الجهود كلها وبهذه الأعمال المخلصة إن شاء الله، وقد يكون هناك من ليس بمخلص، لكن الغالب على علماء الأمة إن شاء الله الإخلاص والصدق والنصح. فهذه الجهود كلها ليحقق الله تبارك وتعالى فيها وعده بحفظ هذا الدين الذي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم، لأنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقلنا لكم إن عملية النقد هذه قاعدة عادلة لكل الناس، ولو كانوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من بيت الصديق، أو من بيت الفاروق، أو من بيوتات المهاجرين والأنصار، ما جاملوا أحدا، حتى إن رجلا لينقض أخاه وينقض أباه وينقض ابنه، كل ذلك نصحا لله تبارك وتعالى وبيانا للحق وتحذيرا من الأخطاء والانحرافات، كل ذلك يصب في بحر الحفاظ على دين الله تبارك وتعالى.
نعم، بهذا يحفظ دين الله سبحانه وتعالى. عمار بن ياسر ماذا قال في عائشة رضي الله عنها؟ يقول والله إنها لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. نعم.
وميزة هذه الأمة من بدايتها إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على الحق، ولكنهم يصارعون الباطل ويبينون أخطاء الناس ويبينون ضلال الناس ويحذرون من البدع ويحذرون من أهل الضلال. هذه الطائفة أعظم جهادها وأعظم ما قامت به في خدمة هذا الدين، نقد أهل البدع وكشف عوارهم وبيان ما عندهم من ضلال ومن بدع من عهد الصحابة إلى يومك هذا.
الأمة جاهدت عدوين، عدوا في الخارج وهم الكفار، وعدوا في الداخل وهم أهل البدع. جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. نعم.
ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا في العراق يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم يبحثون بجد عنه، لكنهم قالوا لا قدر وإن الأمر أنف، ماذا قال ابن عمر؟ هل سكت أو قال لعل ولعل وفلان وفلان لا أتكلم فيهم؟ بل قال أبلغوهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. تبرأ منهم لأنهم جاءوا ببدعة عظيمة في دين الله عز وجل تخالف القرآن والسنة، والقرآن والسنة كلاهما حجة، والمسلم يأخذ من القرآن الحجة لدمغ الباطل، أو يأخذ من السنة الذي يتيسر ويتبادر إلى ذهنه يقوله فتبادر إلى ذهنه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وفيه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فساق الحديث كله وبيان أن القدر خيره وشره من الإيمان، ركن من أركان الإيمان، فمن كذب بالقدر فقد هدم ركنا من أركان الإيمان، فإذا انهدم الركن هذا انهدم الإيمان كله. لهذا تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء الأئمة بعده من التابعين ومن أتباع التابعين وهلم جرى إلى يومك هذا دائما في بيان، والفقهاء والمفسرون كلهم يبينون، لو أحد أخطأ قالوا أخطأ، أو ضل في تفسير آية قالوا ضل ابتدع. كم من شخص ناقش الزمخشري في تفسيره، تكلموا عليه وانتقدوه، وبعضهم أخذوا كتابه وحرقوه لأن فيه بدعا خفية. الإحياء للغزالي كم تكلم عليه من العلماء، جمع فيه فقها وحديثا وتفسيرا وتصوفا إلى آخره، وأدخل فيه الفلسفة، وأدخل فيه وحدة الوجود، وأدخل فيه الضلالات والبدعة، وبعضهم أحرق هذه الكتب وبعضهم انتقده، وبعضهم أحرق هذا الكتاب وبعضهم انتقده، وبعضهم كفر الغزالية إلى آخره. لم يقل أحد لماذا تنتقدون الغزالية أو تنتقدون الرازية أو تنتقدون الزمخشرية أو تنتقدون فلانا. والبخاري ومسلم قبل هذا جاء الدارقطني وانتقد أحاديث منه،
والأمة تلقت الكتابين بالقبول وسمت كتاب البخاري الصحيح، وسمى وفقت البخاري على التسمية الصحيح ومسلم كذلك. ومع ذلك لما انتقد الدارقطني وجمع العلم ما جرموهم ولا مناقشوهم، وكان الحق مع البخاري ومسلم. نعم.
وأبو علي الجياني وغيره من الأئمة انتقدوا ما في الصحيحين وبيّنوا ما فيهما من علل، وقد يكون الغالب الصواب مع الشيخين، لكن ما ثارت معارك. لماذا؟ لأنهم يحترمون عقول الناس ويحترمون الحق ويحسنون الظن بالناس في نفس الوقت، وليس كل من انتقد إنسانا أساء به الظن وقالوا قصده حسد وبغض إلى آخره، كما يجري الآن. ما قالوا الآن هم على ثغرات يردون على اليهود ويردون على النصارى ويردون على الفلاسفة إلى آخره، حتى يردون على الروافض. المعتزلة كانوا يردون على الروافض ويردون على الخوارج ويردون على كذا وكذا، لكن أخطاؤهم ما يتركونها. ولأجل أنك ترد على اليهود والنصارى نحسب أخطاءك على الله.
هذه نقطة مهمة دقيقة جدا. البعض إذا جئت تنتقد يقول ده له ردود عظيمة جدا على الصوفية، له ردود على مثلا الروافض، له ردود على كذا، له ردود على الروافض، ولكنه عنده منهج أشعاري. الأشعار رد على المعتزلة، المعتزلة رد على الجهمية، هل يشفع لهم هذا؟ ما يشفع لهم هذا، لكن ماذا عندكم أنتم؟ عندكم ضلالات، فأنتم تردون عن الصوفية لكن عندكم ضلالات، تردون عن المعتزلة لكن عندكم ضلالات. نعم.
ونقول هي من الدين فتضل بها الأمة، أو نقول ما دام أن فلانا يواجه اليهود والنصارى كل أخطائه نضمها إلى الدين، يعني عندنا في الدين مسألة نزيد عليها 20 مسألة من أخطاء الروافض وننسبها لدين الله جائزة لهم، يعني هكذا يكون، هكذا يكون النصح للمسلمين، وهكذا يكون البيان. فلو واجههم بالسيوف وزحف عليهم بالجيوش وفعل ما فعل ثم أخطأ على دين الله وضل فيه، نقول هذا ليس من الدين، هذا ضلال وبدع لا يمكن أن يحسب على دين الله. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر ما أقرهم الله على الخطأ، فهل نحن نترك هؤلاء ولو قاتلوا أو تركوا لا نتركهم يحرفون دين الله ويزلزلون أصول الإسلام بحجة أنهم يواجهون الشيوعيين؟ دعهم يواجهونهم، نسأل الله أن يكتب لهم أجرهم إن شاء الله، لكن أخطاؤهم ما نتركها، تحسب على دين الله عز وجل، ولا يجوز أن نعتبرها تحسب على الله ونعتبرها وحيا نزل من السماء لا ينتقدون ولا يعترض عليهم. نعلم أولئك المعتزلة ما يغضبون، وأهل السنة ما يغضبون، وقد يكون المعتزلي أحيانا يصيب إذا انتقد واحدا من أهل السنة، وغالبا يكون الصواب مع أهل السنة، لكن حركة دائبة من ذاك الوقت إلى غد إلى يوم القيامة، كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس كل يؤخذ قوله أو كل يرد قوله، لا، الشافعي وأحمد ومالك يؤخذ من أقوالهم ويرد، وكذلك الثوري والأوزاعي يؤخذ من أقوالهم ويرد، لأنهم ليسوا بمعصومين،
بل من الصحابة ليجرعهم هذا العام، فكل يؤخذ من الصحابة قوله أو يرد على حسب موافقة الحق أم مخالفته. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العصمة للأنبياء، أما الصديقون والشهداء والصالحون والأئمة كلهم لابد أن يخطئوا.
نعم.
الشافعي يقول: انظروا كتب
كل بني آدم خطأ. نعم.
الشافعي يقول: انظروا كتبي هذه لا تظن أن كلها حق، لابد أن يكون فيها شيء خالف
كاتعا في معاصي بني خطأ وخالف خطأ توابون، لكن أيضا خطأ في بني آدم يكون، ولهذا كما قلنا الإمام ليس معصوما من خطأ، إنما معصوما أن يكون، وإنما هو معصوم أن يكون من أهل بدع وأهواء. نعم.
نعم. الشافعي.
نعم. يعني كان يقول في مسألة يكون فيها الحق معه. نعم.
الشافعي يقول: انظروا كتب هذه لا تظن أن كلها حق،
فليس كل ما عند أهل السنة الواحد، يعني الواحد منهم يكون حق، وليس كل ما عند الواحد من البدع يكون باطنا، قد يصيب المبتدع وقد يخطئ السنة، لكن صواب المبتدع يجعله سنيا وخطأ السني يجعله مبتدع. نعم.
الشافعي رحمه الله تعالى يقول: انظروا كتبي هذه لا تظن أن كلها حق، لابد أن
إلا إذا ورد على السنة الحق وكذا وأبى وتكبر فحينئذ لا يكون من أهل السنة. نعم.
الشافعي يقول: انظروا كتبي هذه لا تظن أن كلها حق، لابد أن يكون فيها شيء خالف كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي خالف فيها أحدهما فخذوه واضربوا به عرض الحائط، وكتبي هذه خذوها واقرؤوها، وأنا لا أقول لكم إن كل ما فيها صواب، لابد وأؤكد لكم أن فيها أخطاء.
يعني يقول عن نفسي، يعني خذوا هذه الكتب واقرؤوها، كتبي لابد فيها أخطاء، وأي واحد لابد عنده أخطاء، لكن أهل السنة جماعة خطأوا يكون إما لخفاء دليل عليه أو كذا، أو زلت لسان أو انعكاس فهم أو كذا، وإلا متى ما ظهرت السنة قال بها.
قال أحدهم مرة: فلان يريد أن يناقشك، قلت: فليسرع قبل أن أموت يبين أخطائي، وأنا أرجوكم اذهبوا وترجوا سلمان وسفرا، وترجوا سلمان وسفرا، وكلهم يجمعون كتبي ويناقشونها ويبينون الحق فيها حتى أتوب منها قبل موتي، ما نغضب من النقد أبدا، والله نفرح، وأنا أحمل كل منكم المسؤولية، يذهب إليهم ليأخذوا كتبي ويناقشوها، والذي يطلع بخطأ
أقول له جزاك الله خير،
وأرسل لهم جوائز، وإذا عجزت أدعو لهم، والله ما نخاف من النقد لأننا لسنا معصومين، وأستغفر الله العظيم، من نحن حتى نقول لسنا بمعصومين؟ هذا يقال للصحابة والأئمة الكبار، أما نحن والعياذ بالله فالزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا. فأنا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها في الصفحة الفلانية، قلت كذا وهو غلط، واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحديث الفلاني، أخطأت في الاستدلال به والحديث نقلته غلط، هيا يا أخي تفضل، لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى؟ لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء؟ هل في يوم من الأيام تعصب أناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب؟ هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض، يعني يرفع الرجل إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ينتقد. أنا أسمع من بعض الناس أنه يقول: نحن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد، لكن والله إنه يموت من النقد والناس يموتون وراءه، لماذا تنتقد؟
يعني يقول هذا بلسانه لكن لا يتحكم إلى هذا بعمل، نفرح بالنقد ولكن إذا ما حصل النقد غضب. نعم.
لهذا رأينا كل ما وجهناه من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا، لا هم ولا أتباعهم. يعني كأن ديننا غير دينهم، كأن عندنا دين غير الدين الذي عرفوه. يا أخي، أليس تقولون إن منهجكم سلفي وأنكم تدعون إلى الكتاب والسنة؟ ما معنى الدعوة إلى الكتاب والسنة؟ أن ننقض أخطاء الناس كلهم، وليس معناها أن نجمع أخطاءك ونقول الكتاب والسنة أخطاؤك أنت وفلان وفلان من الشباب الذين ما نضجوا ولا عرفوا العلم. لهذا تجد الأشرطة مليئة بالأخطاء والكتب مليئة بالأخطاء. فكر سيد قطب والبنا والمودودي كلها مسيطرة على كتاباتهم، وهي ضلالات وبدع، لأنهم كثيرا ما ينطلقون إلا من مشرب هؤلاء، ولابد أن يكون هناك أخطاء كبيرة جسيمة. فإذا كانوا صادقين وقعوا في هذه الأخطاء من حيث لا يدرون، وظنون أن المودودي والبنا على حق، ثم تبين لهم أن هؤلاء مبتدعة أهل ضلال، تبين لهم بالنقض منا أو من غيرنا أن هؤلاء أهل ضلال أهل هوى، فلا يجوز الاعتماد على كتبهم ولا على فكرهم ولا على مناهجهم أبدا، لأن ما عندهم علم. أهل ضلال وبدع. فأنت يا أخي نشأت في بلاد التوحيد وبلاد السنة وبلاد ما يزهى الله تبارك وتعالى، وارتفعت فيها راية التوحيد والسنة، ومنار الإسلام فيها واضح عالي، وأمات الله فيها البدع وأذل أهلها وأرغم أنوفهم في التراب. فهذه نعمة من الله يجب أن تشكرها وأن تعكف على هذا المنهج وعلى هذا التراث العظيم، وتنهل منه وتقدم للأمة من هذا. وفي نفس الوقت أيضا هذا المنهج منهج حق، لكن الأئمة والعلماء الذين كتبوا ومنهجهم صحيح قد يكون لهم أخطاء. فابن تيمية لو كان عنده خطأ والله لا نقبله. ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وغيرهم إذا عندهم أخطاء نعرضه على كتاب الله وسنة الرسول على المنهج السلفي ونقول هذا خطأ وجزاك الله خيرا،
ولا ينقص قدرة. هذا خطأ ابن تيمية ما ينقص قدرة، ولا خطأ أحمد ينقص قدرة، إنما الذي ينقص القدر أن يظهر منك الخطأ ويشرح لك هذا الخطأ وتصر عليه. نعم.
لا ذم ولا طعن، لا تجريح لا تشهير، لكن بيان للناس أن هذا الكلام يتنافى مع الأصل الفلاني ومع النص الفلاني بغاية الأدب وبغاية الاحترام.
طبعا هذا مع أئمة السنة، أما أهل البدع لا كرامة له. نعم.
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما أن هؤلاء نناقش أقوى لهم باحترام وبأدب ومقاصد حسنة، والمراد البيان.
هذا أعود فأقول لأهل السنة ليس لأهل البدع. نعم.
والابن رجب رحمه الله تعالى بهذه المناسبة كلام جيد نقرأه ثم في دروس قادمة إن شاء الله نقرأ كلام ابن تيمية وكلام النووي في هذه القضايا، كلام جيد هنا.
نعم، حاصل الرسالة أن هذا النقد منهج شرعي، وأن ملاحظة الأخطاء وتصحيحها وبيانها هذا عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، كما قلنا أن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون منكم. أحد الإخوة بيسأل عن مورد موضع للشيخ ابن عثيمين في تقسيم السحر إلى سحر يكفر به وسحر لا يكفر به. نقول جماهير أهل العلم على أن السحر كفر ولا يفرق بين نوع وآخر، لكن ذهب الشافعي إلى التفريق بين نوع وآخر، إذا كان في استعانة بالجن وكذا فهذا مكفر، وما إذا كان بعقاقير وأشياء تؤثر في الأبدان عن طريقها فإن هذا لا يكفر، وبناء عليه كان حده هنا غير حدي هنا. والراجح مذهب إليه الجمهور أن السحر كله كفر، وقد قال تعالى ولكن الشيطان كفر يعلمون الناس السحر. ومسألة الدعوة يعني عقاقير وكذا تؤثر، كيف تؤثر العقاقير بنفسها؟ هل تكون عن طريق أيضا استعانة بالجن وأشياء من هذه الأشياء؟ فلا بد من استعانة بالجن، وإلى هذه عقاقير وأشياء تؤثر، كيف تؤثر؟ فلهذا السحر كله كفر وحده ضربه بالسيف، فإن تاب لا يرفع حده بل يقام فيه، ولكن تنفع التوبة عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما ذهب إليه العثيمين رحمه الله عليه من هذا التفصيل هو ما ذهب إليه الشافعي، وهو أيضا ما نصره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم. مع خدمة على وظيفة هي لا مواد ليه الاستعانة يعني بالجنة ما ننصح بها.
كلمة الشيخ ربيع.
نعم.
كلمة الشيخ ربيع في ابنه. نعم. قال بعض الطلبة
هذه كان الشيخ ربيع في ابنه محمد.
قال بعض الطلبة زرت شيخنا ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله الليلة، فبادرني حفظه الله بنقد قول ابنه محمد بن ربيع في المشايخ الألباني وابن باز، وطلب مني فضيلته أن أنقل عنه ما يلي. قال حفظه الله: أنقل عني أني لأرضى بهذا الكلام الصادر من ابن محمد ولا من غيره من الكلام في أعلام الهدى ابن باز الألباني رحمهم الله، فهم لهم جهود عظيمة في رفع راية السنة ونصرها ونشر العلم والمنهج السلفي في أصقاع الأرض، وهؤلاء الذين يتظاهرون بالغيرة عليهم لا يصدقون، لأن عقائدهم ومناهجهم مغايرة لما عليه هؤلاء الأعلام، وإنما يتألم من هذا الكلام السلفيون الذين يحبونهم ويوالونهم ويدرسون كتبهم ويوصون طلابهم بالرجوع إليهم والاستفادة من مؤلفاتهم رحمهم الله رحمة واسعة.
الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.